أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: قياس الأولوية. أما قياس الأولوية فهو نفسه الذي يسمى مفهوم الموافقة. المصنف انتهى إلى أن القياس ليس بحجة. بعد ذلك قال: يستثنى قياسان. القياس الأول من هو؟ منصوص العدة. الثاني قياس الأولوية. وذكر بأن استثناء هذين القياسين هو بالحقيقة ليس تخصيص المن لكل قياس ليس بحجة، مو تخصيص لذلك، وإنما هو تخصص خارج تخصصا، وذلك باعتبار أن قياس الأولوية ومنصوص العلة هو حجة، لا لأنه قياس، بل حجة لأنه شنو؟ حجة من باب الظواهر. وتكلم هناك في أن منصوص العلة الظاهر من الأدلة أن هذه هي العلة ويدور حكم مدارها، فحينئذ لا إشكال بأنها إذا ثبتت يثبت الحكم. فيظهر من الدليل عموم العلة، هذه علة عامة، فثبوت الحكم في بعض المصاديق هذا من باب ظهور الدليل، ظهوره في عموم العلة. هذا وين كلمنا فيما تقدم في منصوص العلة. اليوم كلامنا في قياس الأولوية. قياس الأولوية أيضا يقول من هذا القبيل، فهو حجة ليس من باب حجية أحسنت القياس، بل هو حجة من باب الظواهر. قياس الأولوية مثال هذا تقدم في باب المفاهيم: ولا تقل لهما أف، الذي يدل بالأولوية على ثبوت الحكم وين؟ في الضرب والشتم، على ثبوت الحرمة في الضرب والشتم. هذا ظاهر الدليل هو شنو؟ هو أن العلة، ظاهر الدليل بأن تألم الوالدين هو العلة، وثبوتها في غير القول أوف أو لا، فحكمنا بحرمة الضرب والشتم ليس من باب القياس، بل من باب باب الظواهر. لذلك قلنا بأن قياس الأولوية هذا من باب المفهوم. احنا قسمنا المفهوم هناك في محله، قسمناه الى مفهوم موافقة مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة مثال هذا، مصداق هذا قياس الأولوية. خب لو كان قياس الأولوية ليس من باب الظواهر لدخل في المفهوم، لو لم يدخل المفهوم، لم يدخل في المفهوم، واضح إن شاء الله. فلأجل أن قياس الأولوية هو من باب الظواهر قلنا بأن هذا مفهوم، قلنا بأنه مفهوم الموافقة. فالمدار فيه في حجيته، هذا قياس الأولوية، المدار في حجيته الظاهر، لا مجرد شنو؟ الأولوية، فإن مجرد الأولوية لا تكفي في الحجية، واضح إن شاء الله.
وإن مجرد فقط الأولوية يدخل بعد نفس القياس، حالة القياس
مجرد الأولية ولا تكفي، ويجيب المصنف شاهد على أن مجرد الأولوية شنو لا تكفي. شنو هذا الشاهد؟ رواية أبان عن أبي عبد الله عليه السلام، أبان بن تغلب. هاي الرواية أبان بن تغلب يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول له امرأة قطع أصبع من أصابعها، شنو الدية؟ قال الإمام 10 من الإبل. قال له قطع أصبعين، إيش قال له؟ 20. قطع ثلاثة، إيش قال له؟ 30. قال له قطع أربعة، قال له 20. أبان استغرب كيف بأنه إذا قطع 33 بينما الأربعة 20، مفروض الأربعة 40، فإنه لو كانت 33 من باب أولى بأن الأربعة لا تكون شنو؟ لا تكون 20، تكون 30 أو أكثر. الإمام عليه السلام أجاب، قال أخذتني بالقياس، هذا قياس، وإذا قيس الدين محق. المرأة ديتها من 30 إلى من الثلث، أحسنتم، إلى النصف فما فوق، من الثلث فما فوق ديتها نصف دية الرجل. قبل الثلث ديتها تساوي تعاقب دية الرجل، فقبل الثلث 1 10، 2 20، 3 30، من وصلنا للأربعة الرجل 40، فهي نصف دية الرجل تأخذ 20. فالمصنف يقول هنا لم تكفي مجرد الأولوية، مجرد الأولوية لم تكفي ذمة الحكم، هذا قياس باطل. نحتاج إلى الظهور أبان بن تغلب حتى يكون استدلال صحيح، لابد أن يكون ثبوت الدية في 40 أكثر استفاده منين؟ من ظاهر الدليل، بينما هو لم يستفده من ظاهر الدليل، وإنما استفاد من مجرد الأولوية وعملية حسابية لا أقل ولا أكثر.
بس الدليل ما هو دليل؟ شنو ظاهر البيع على مدة صار فوق الثلث ترجع نصف؟
ما بي ظاهر هذا، وهذا نقوله.
وإحنا شنو إحنا قلنا كنا إذا قياس الأولوية مجرد أقايل راح يصير قياس كالقياس الحنفي.
نعم
كالقياس الحنفي، ولكن احنا ناخذها من ظاهر الدليل. هاي مال ولا تقل لهم عفوا، ظاهر الدليل شو يقول؟ يقول بما ان العله هي ايذاء الوالدين، اذا يدخل تحت مصادق الضرب او الاقدار. اما الروايه شنو الظاهر اللي بيها؟
يا روايه
هاي الروايه 20 30 وهاي فيها ظاهر نفس قياس الاولويه بالنسبه
ولا لا؟ ما بيها ظاهر، ما بيها هو هذا نقول ما بيها ظاهر، ما بيها ظاهر على انه الحكم ثبوت باب أولى في الأربعة أكثر من الثلاث مثلا، أو ثبوت في الأربعة بمقدار لا أقل الثلاثة، لا يكون أقل من الثلاثة، ما بيها ظاهر.
إحنا قلنا قياس الأولوية مو حجة إذا قصنا على قياس الحنفي، بس إذا قلنا حجة على أنه ظاهر،
إذا استفدنا من ظاهر الدليل في قولنا أوف لا تقل لهما أف، خب هنا يستفاد من ظاهر الدليل بأن الحرمة لقول أف هو الأذي، هي الأذية. ومن نفس ظاهر الدليل ماكو واحد عربي يجي يقرأ هاي الآية ما يستفاد بأنه الحرمة أشد وآكد وين؟ في الضرب والشد. فظاهر الدليل واضح إن شاء الله، باعتبار أن الحرمة في قول أف هي سببها وعلتها هي الأذية، فظاهر الدليل بأن الحرمة في الضرب والشتم آكد وأشد لشدة الأذية وتألم الوالدين، بينما من هذه الرواية لا يستفاد منها شنو؟ من ظاهرها أحسنتم بأنه في 4 أصابع يثبت الحكم، حكم الأذية بزيادة مثلا أو لا أقل مساوية علما للثلاثة. قال قياس الأولوية، أما قياس الأولوية فهو نفسه الذي يسمى مفهوم الموافقة الذي تقدمت الإشارة إليه في الجزء الأول، وقلنا هناك أنه يسمى فحوى الخطاب كمثال الآية الكريمة ولا تقل لهما أف الدالة بالأولوية على النهي عن الشتم والضرب ونحوهما. وتقدم في هذا الجوز أن هذا من الظواهر فهو حجة من أجل كونه ظاهرا من الله لا من أجل كونه قياسا حتى يكون استثناء منين من عموم النهي عن القياس وحجية القياس فيكون تخصيص لتلك القاعدة. يقول لا مو تخصيص القاعدة هذا خروج تخصصي لأن أصلا هذا ليس شنو ليس قياسا حجية الآن باب القياس وإن أشبه القياس ولذا سمي بقياس الأولوية والقياس الجلي قياس الواضح. قد واحد يقول إذا حجيت ليس من باب القياس ليش يسمونه قياس يقول يشبه القياس فسموا قياس الأولوية والقياس الجلي. ومن هنا لا يفرض مفهوم الموافقة إلا حيث يكون لللفظ ظهور بتعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم يكون لللفظ ظهور. إذن حجية من باب حجية الظواهر. قال كآية التأفيف المتقدمة فإن لها ظهور في ثبوت الحكم فيما هو أولى في علة الحكم. ومنه من قياس الأولوية دلالة الإذن بسكن الدار على جواز التصرف بمرافقها بطريق أولى. إذا واحد أذن لشخص بأن يسكن بالدار طب لا إشكال بأن العرف يفهم من هذا اللافظ من إذنه من نفس الإذن من إذنه بسكن الدار يفهم منه الإذن بالتصرف بمرافق الدار. واضح إن شاء الله من نفس اللفظ يفهم ذلك فيكون حجة من باب حجية الظواهر. ويقال لمثل هذا في عرف الفقهاء إذن الفحوى وعدنا أخذنا من الفقه الإذن بالفحوى. ومنه الآية الكريمة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره الدالة بالأولوية على ثبوت الجزاء على عمل الخير الكثير. لا يشك أحد بأن قوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يدل على ثبوت الجزاء في العمل الكثير. إذا الذرة عمل الذرة هي محسوبة ويجزى بها أو يجزى عليها لا إشكال بأنه ما هو أكثر من ذلك كذلك. قالوا بالجملة إنما نأخذ بقياس الأولوية إذا كان يفهم ذلك من فحوى الخطاب إذ يكون للكلام ظهور بالفحوى في ثبوت الحكم فيما هو أولى في علة الحكم فيكون حجة من باب الظواهر. ومن أجل هذا عدوه من المفاهيم وسموه مفهوم الموافق لأجل هذا شيء وهذا من أجل أنه ما بحجية الظواهر دخلنا المفاهيم وعده المفاهيم وإلا إذا لم يكن من حجية الظواهر فكيف يسمى مفهوم مع أن المفاهيم هي من باب الظواهر. أما إذا لم يكن ذلك مفهوما من فحوى الخطاب فلا يسمى ذلك مفهوما بالإصطلاح ما يسمونه مفهوم لأن المفهوم بالإصطلاح لابد أن يكون من الظواهر لابد أن يكون مأخوذا من الظواهر. قال ولا تكفي مجرد الأولوية وحدها مجرد الأولوية وحدها في تعدية الحكم إذ يكون من القياس الباطل. مجرد الأولوية شنو يعني مجرد الأولوية يعني من غير أن تكون مستفادة من الظواهر أولوية جاءت من مفهوم منين من خارج اللفظ من خارج الظهور أحسن يقولها ما تكفي. قال ويشهد لذلك ما ورد يشهد لذلك لمن ذلك لعدم كفاية مجرد الأولوية من دون الظهور. قال ويشهد لذلك أي لعدم كفاية مجرد الأولوية ما ورد من النهي عن مثله في صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. قال أبان: قلت له: ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة، كم فيها؟ قال: 10 من الإبل، 10 من الإبل. قلت: قطع 2؟ قال: 20. قلت: قطع 3؟ قال: 30. قلت: قطع 4؟ قال: 20. قلت: سبحان الله، يقطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4 فيكون عليه 20. إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، فنبرأ ممن قاله ونقول: الذي جاء به شيطانون. يعني الدرجة من الاستغراب أن هذا مستبعد. فقال: مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، يعني تساوي الرجل إلى الثلث، ما فوق الثلث ديتها نصف دية الرجل، واضح؟ فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، نصف دية الرجل. يا أبان، إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين. فهنا في هذا
يعني أحكام لا توقيفية، يعني هو إحنا على راحة تنقيس وما أدري شنو، هو بعد قاصر
بالضبط. وهذا اللي يقول لي أنت مو مجرد شفت هذا قطعنا 2 فلا بد أن يكون 3 أكثر، قطعنا 3 لا بد أن يكون 4 شنو أكثر. فهذا مجرد أنت مجرد عقلك لا تحكم به، كنت استفاد منين؟ من ظاهر الدليل. فهنا في هذا المثال لم يكن في المسألة خطاب يفهم منه في الفحوى من جهة الأولوية تعدي الحكم إلى غير ما تضمنه الخطاب، ما يفهم منه ذلك، ما يفهم من الخطاب أن هناك علة للقاطع، وهاي العلة موجودة في الأربعة بدرجة أشد وآكد مما يعني لابد أن يتأكد الحكم في الأربعة ويزداد مثلا وتزداد الدية. ما يفهم هكذا من الخطاب، يفهم هكذا من الدليل؟ لا يفهم. حتى يكون باب مفهوم الموافقة، وإنما الذي وقع من أبان قياس مجرد، مجرد يعني لم يفهم من ظاهر الدليل، لم يكن مستند هذا القياس فيه إلا جهة الأولوية، إذ تصور بمقتضى القاعدة العقلية الحسابية أن الدية تتضاعف بالنسبة بتضاعف قطع الأصابع. فإذا كان في قطع 30 من الإبل فلا بد أن يكون في قطع 40، لأن قطع 4 قطع للثلاث وزيادة. فإذا قطع 3 وزيادة فيثبت الحكم الثلاث ويثبت شنو؟ الزيادة المفروض، واضح؟
على أقل تقدير كون الثلاث،
لا أقل الثلاث، لا. ولكن أبان كان لا يدري أن المرأة ديتها، أن المرأة ديتها نصف دية الرجل شرعا، فيما يبلغ ثلث الدية فما زاد، وهي الدية 100 من الإبل. والخلاصة من تمام الدية 100 من الإبل أن نقول بطلان قياس الأولوية إذا كان الأخذ به بالقياس بالأولوية قياس الأولوية لمجرد الأولوية، أما إذا كان مفهوم من التخاطب بالفحوى من جهة الأولوية فهو حجة من باب الظواهر، فلا يكون قياسا مستثنى من القياس الباطل. هذا اللي يريد يوصل للمصنف، المصنف يريد يقول بأن قياس الأولوية ومنصوص العلة هو حجة، إلا أنه ليس تخصيص علما للقاعدة المتقدمة أن كل قياس ليس بحجة، وإنما خارج تخصصا
أصلا مو قياس.
أحسنتم. فهو حجة
على أنه استثناء يعني موجود يعني متصل يعني هو صحيح قياس من القياس الحنفي إلا قياس الموافق والمخالف
فيكون تخصيص فيكون على هذا تخصيص. قال تنبيه الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع. بقي من الأدلة المعتبرة عند جملة من علماء السنة الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع، وهي إن لم ترجع إلى ظواهر الأدلة السمعية أو الملازمات العقلية لا دليل على حجيتها، بل هي أظهر أفراد الظن المنهي عنه وهي دون القياس من ناحية الاعتبار. احنا عندنا قاعدة وهي كل ظن ليس بحجة للآيات والعمومات الناهية عن اتباع الظن، ان الظن لا يغني من الحق شيئا. حتى يكون ظن خاص حجة لابد ان يقوم دليل قطعي على حجيته، كما ثبت وين في خبر الواحد مثلا قام الدليل قطع على حجيته فيخرج من العمومات الدليل الخاص. بالنسبة للاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع لم يقم دليل خاص عليهم على حجيته، وأقصى ما تفيد شنو؟ ما تفيد الظن، وعليه تبقى تحت القاعدة وهي عدم حجيتها، عدم حجية ذلك الظن. أو إما ظن دليل خاص على حجيتها يكون على حجيتها الظن، أو تكون من الملازمات العقلية. قد تقدم أيضا الملازمات العقلية تقدم الكلام في حجيتها، فحتى تكون حجة إما تكون من هذه أو هذه. وحيث أنه لا ملازم ولم يقم الدليل قطع على حجة هذا الظن، فالنتيجة عدم الحجية. واضح؟ إذا قال بقي من أدلة المعتبرة عند جملة من علماء السنة هاي الاستحسان ومصالح مرسلة وسد الذرائع، وهي إن لم ترجع إلى ظواهر أدلة السمعية وملازمات العقلية. طبعا الاستحسان هو ما استحسنه المجتهد بعقله، هذا معنى الاستحسان. سد الذرائع يحرم شيء لأجل أن لا يكون شنو ذريعة لمحرم، فيسمى شنو بسد الذرائع. أحسنت. المصالح المرسلة يكون المصالح على ثلاث أقسام: مصلحة نص الشارع على اعتبارها مثل مصلحة حفظ العقل، ومصالح نص على إلغائها مثلا واحد يريد يحافظ على نفسه في ساحة القتال، خذ مصلحة الحفاظ على نفسه يروح شو يسوي؟ يسلم نفسه للعدو. هاي الشرع نص على إلغائها، نهى عن ذلك. ومصالح لا نص الشرع على اعتبارها ولا على عدمه، هاي هي تسمى بالمصالح المرسلة، تسمى المصالح، ولعله سميت مرسلة لأن الشرع لم ينص على إلغائها ولا على الحفاظ عليها.
سميه مرسل لأنه ما موجود.
أحسنتم.
ما مقيد
مقيد ما مربوط. فصيغة مرسل يعني غير مقيدة. فهذه الثلاثة قلنا ماكو دليل على حجيتها فلا تكون حينئذ حجة. قال ولو أردنا إخراجها من عمومات حرمة العمل بالظن لا يبقى عندنا ما يصلح لانطباق هذه العمومات عليه مما يستحق الذكر، فيبقى النهي عن الظن بلا موضوع، ومن البديهي عدم جواز تخصيص الأكثر. شريد يقول أستاذ المصنف، يقول لو نريد شو نسوي، نجعل هذه الثلاثة حجة، يا هي مصالح مرسلة سد الذرائع والاستحسان، إذا ردنا نخليها حجة ونخرجها من عمومات الناهي عن اتباع الظن. مصنف يقول تدري هذا شنو معنى؟ هذا معنى إلغاء العمومات الناهية عن الظن، أو قل معنى تخصيص الأكثر المستهجن. شلون يعني تخصيص الأكثر المستهجن؟ يقول الشارع نهى عن اتباع الظن، وأن الظن ليس بحجة، فإذا خصصنا خبر الواحد خرجنا، خصصنا السيرة خرجنا، خصصنا كذا خرجنا، خب بعد نريد نخص الاستحسان نخرج، ونخرج منه سد الذرائع ونخرج، فشي بقى تحت منه؟ عدم حجية الظن. فإذا التخصيص الأكثر مستهجن عرفا، فإنه عرفا يستهجن أن يؤتى بقاعدة ثم يستثنى فرد تلو الآخر، ولا يبقى تحت هذه القاعدة إلا شنو؟ أفراد نادرة قليلة. خب من البداية يقول هاي الأفراد القليلة هي شنو؟ هي التي لا يثبت فيها الحكم، هي ليست بحجة، مو تطيني قاعدة عامة وتخرج الأفراد كما هذا كان يمثلون أساتذتنا بهذا المثال. يقول بعت أموالي ثم يستثني إلا الدار إلا السيارة إلا كذا إلا كذا، وإذا به بايع فقط الكتاب مثلا، عرفا مستهجن. في المقام كذلك إذا يقول مصنف ولو أردنا إخراجها، يعني إخراج هذه الثلاثة من عمومات حرمة العمل بالظن، لا يبقى عندنا ما يصلح لانطباق هذه العمومات عليه، العمومات الناهية عن اتباع الظن، لا يبقى عندنا ما يستحق الذكر، ما يبقى عندنا شيء يستحق الذكر، فيبقى النهي عن الظن بلا موضوع إلغاء له، ومن البديهي عدم جواز تخصيص الأكثر. على أنه قد أوضحنا فيما سبق في الدليل العقلي أن الأحكام وملاكاتها لا يستقل العقل بإدراكها ابتداء، وهاي استحسان مصالح مرسلة سد الذرائع هاي تعني أن العقل استقل ابتداء بإدراك ملاكات الأحكام. واضح إن شاء الله. احنا قلنا سابقا بحجية العقل، قدنا البحث هذا من قلنا العقل حجة هناك واشكالات وردت عليه ورداها المصنف، بين المصنف هناك بأننا نقول بحجية العقل لا يعني ذلك أن العقل يدرك ملاكات الأحكام أو الأحكام ابتداء. واضح إن شاء الله. ما يدركها ابتداء، وإنما العقل يدرك ملازمة بين حكم وحكم آخر، هذا يدرك العقل. أما ابتداء العقل يجي يدرك الحكم الشرعي أو يدرك ملاكات الأحكام الشرعية، فالعقل لا يمكنه ذلك. تقدم هذا البحث مفصلا. قال على أنه قد أوضحنا فيما سبق في الدليل العقلي أن الأحكام وملاكات أن الأحكام وملاكاتها لا يستقل العقل بإدراكها ابتداء، أي ليس من الممكن للعقول أن تنالها تنال الأحكام وملاكاتها ابتداء من دون السماع مبلغ الأحكام أو بالملازمة العقلية، وشأنها في ذلك شأن جميع المجعولات كاللغات والإشارات والعلامات ونحوها. هاي المجعولات يقدر واحد يدركها ابتداء هذا العقل؟ لا. هسه السيد يضع له فد لغة معينة، يضع له فد علامات معينة على شيء معين، يمكنني أنا أن أدرك هاي بالعقل؟
بدون رجوع للماضي.
أحسنتم، ما يمكن. كذلك يقول هذا في الأحكام الشرعية، فإنه لا معنى للقول بأنها تعلم من طريق عقلي مجرد، مجرد يعني من دون ملازمة، سواء كان من طريق بديهي أم شنو أم نظري. ولو صح للعقل هذا الأمر لما كان هناك حاجة لبعثة الرسل ونصب الأئمة. خب نفس العقل هو اللي شنو هو الذي يدرك هذه الأحكام بعد، ليش رسل وأئمة يبلغون الأحكام؟ إذ يكون حينئذ كل ذي عقل متمكنا بنفسه من معرفة أحكام الله تعالى، ويصبح كل مجتهد نبيا أو إماما. ومن هنا تعرف السر في إصرار أصحاب الرأي على عقولهم بأن كل مجتهد مصيب. ليش كل مجتهد؟ إذا عندهم العقل يدرك الأحكام خلاص، إذن كل مجتهد ماذا؟ كل مجتهد مصيب، لأن العقل هذا أدرك تلك الأحكام.
ما حد يعتبره من الفقيه يعني تابع إذا هو مستقل من ما يرجع لحكم الشرع، يعني هو من واحدة يحدد المصلحة، ما يكون بين مزاج الإنسان أو المجتهد أو الإنسان حتى أفراد الإنسان، يعني متقلب ما شعب ما أدري شلون صار عصبي أو ما أدري شو يتغير الحكم حسب
وهذا الأشكال عليهم، من ضمنها أنه إذن الواقع يتبدل بتعدد المجتهدين، يتعدل بتعدد المجتهد. لا أنا أفتى كذا مثل ما تفضل وفق مزاجه، ذاك أفتى كذا وفق إدراكه، إذن الحكم الواقع يشقد مليون حكم. وهذا أحد الإشكالات عليهم على المصور. ومن هنا تعرف السر في إصرار أصحاب الرأي على قولهم بأن كل مجتهد مصيب. وقد اعترف الإمام الغزالي بأنه لا يمكن إثبات حجية القياس إلا بتصويب كل مجتهد.
اعترف
حتى يكون إثبات حجية القياس لا بد إلا عشان نقول المجتهد مصيب.
أحسن.
كل مجتهد مصيب لا بد نقول. وزاد على يعني حتى نثبت حجية القياس لا بد أن نقول شنو كل مجتهد مصيب. وإذا قلنا لا ليس كل مجتهد مصيب، إذا القياس شلون نثبت حجيته؟ واضح إن شاء الله، مع أنه يتعدد بتعدد المجتهدين. وزاد على ذلك قوله بأن المجتهد وإن خالف النص فهو مصيب، وأن الخطأ غير ممكن في حقه حتى لو خالف النص. هذا المجتهد يقول مصيب. هذا أبشع أنواع التصويب. ومن أجل ما ذكرناه من عدم إمكان إثبات حجية مثل هذه الأدلة، يعني استحسان وكذا والمصالح المرسلة، رأينا الاكتفاء بذلك عن شرح هذه الأدلة ومرادهم منها ومناقشة أدلتهم. يقول ما بينا شيء المراد من المصالح المرسلة ومن الاستحسان ومن سد الذرائع. ليش؟ يقول باعتباري أنها واضحة البطنان وعدم إمكان إثبات حجيتها، ونحيل الطالب على محاضرات مدخل الفقه المقارن التي ألقاها أستاذ المادة في كلية الفقه الأخ السيد محمد تقي الحكيم، فإن فيها الكفاية. الباب التاسع التعادل والتراجيح، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.